الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله في هذه الليلة وموعدنا مع الجزء الثاني أو المجلس الثاني من محاضرة الأسبوع الفائت التي كانت بعنوان تقريب كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للشيخ يوسف الساكت حفظه الله تعالى. وقد وقفنا في المجلس السابق على الولاية، ولعل سيكون الكلام في هذا المجلس عن الكرامة والله أعلم. فليتفضل الشيخ حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني والأخير في الحديث حول كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والمحاضرة بعنوان تقريب مقاصد الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. في المحاضرة السابقة قد ذكرنا الجزء الأول من التقريب، وكان في تقريب المسائل المتعلقة بالولاية من كلام شيخ الإسلام في هذا الكتاب النافع. وفي هذه المحاضرة الكلام حول الكرامة، فنقرب بإذن الله عز وجل المسائل المتعلقة بالكرامة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المسألة الأولى في مهمات تتعلق بلفظ الكرامة. المسألة الأولى في مهمات تتعلق بلفظ الكرامة. أولاً، كان المتقدمون يسمون خارق النبي والولي معجزة، وتخصيص المعجزة بخارق النبي والكرامة بخارق الولي من اصطلاح المتأخرين. المسألة الأولى في مهمات تتعلق بلفظ الكرامة. أولاً، كان المتقدمون يسمون خارق النبي والولي معجزة، وتخصيص المعجزة بخارق النبي والكرامة بخارق الولي من اصطلاح المتأخرين. هذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات، فبين أن السلف كانوا يسمون خارق النبي وخارق الولي معجزة، وفرق المتأخرون فخصوا خوارق الأنبياء بلفظ المعجزة وخوارق الأولياء بلفظ الكرامة. ثانيا، المتقدمون يسمون الكرامات آيات، ولكن هذه التسمية لم تكن مستعملة كثيرة، ووجه تسميتهم للكرامة آية هو كونها دالة على صدق النبي. إذن المتقدمون يسمون الكرامة أيضا آية، ولكن إطلاق الآية على الكرامة ليس إطلاقا كثيرا، وهذا أيضا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: كان كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزا إلا ما كان للأنبياء فقط. كان كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزا إلا ما كان للأنبياء فقط، وما كان للأولياء إن أثبت لهم خرق عادة سماها كرامة. والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزا، ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات، إذ لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك، بخلاف ما كان آية وبرهانا على نبوة النبي، فإن هذا يجب اختصاصه. وقد يسمون الكرامات آيات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي. فشيخ الإسلام بيّن أولا في قوله كان كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزا إلا ما كان للأنبياء فقط، وما كان للأولياء إن أثبت لهم خرق عادة سماها كرامة. بيّن في هذا أن المتكلمين يفرقون بين لفظ المعجزة ولفظ الكرامة، فيجعلون لفظ الكرامة لخارق الولي، ويجعلون لفظ المعجزة لخارق النبي. ثم قال: والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزة. فالسلف كانوا يسمون آيات الأنبياء معجزات، ويسمون خوارق الأولياء معجزات، ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات، إذ لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك. فلفظ المعجزة ليس فيه ما يقتضي أن يخص بكرامات الأولياء. فمن هنا السلف ما فرقوا بين المعجزة، بين آية النبي وكرامة الولي في اسم المعجزة. قال: وقد يسمون الكرامات آيات. وقد يسمون الكرامات آيات، هذا يفيد أن تسميتهم الكرامات آيات ليس كثيرا. ثم علل تسميتهم الكرامات آيات فقال: لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي. فهي آية لأنها علامة على نبوة من اتبعه الولي، وهذا سنجعل له مسألة خاصة في كون كرامات الأولياء آيات للأنبياء. إذن المسألة الأولى تتعلق بمهمات تتعلق بلفظ الكرامة. ذكرنا أولا أن السلف كانوا يسمون آية النبي وخارق الولي معجزة، وذكرنا أيضا أن التفريق هو من صنيع المتكلمين. ثالثا، تعريف الكرامة لغة واصطلاحا. لم يتعرض شيخ الإسلام في الفرقان لبيان الكرام لغة واصطلاحا، لبيان الكرامة لغة واصطلاحا، ورأيت إضافة ذلك في التقريب لأهميته. الكرامة لغة، الكرامة لغة مصدر للفعل الثلاثي المجرد كرمة، فيقال كرمة كرامة، وهو اسم مصدر للفعلين المزيدين كرم وأكرم، يقول ابن منظور: وقد كرم الرجل بالضم كرما وكرامة، هذا يدل على أنه مصدر. قال: والتكريم والإكرام بمعنى والاسم منه، أي واسم المصدر منه كرامة، واسم المصدر منه كرامة، والكرم نقيض اللؤم. إذن الكرامة في اللغة مصدر الفعل الثلاثي المجرد كرمة، فيقال كرمة كرما وكرامة، واسم مصدر للفعلين المزيدين أكرم وكرم. وقد حاولت بفضل الله إيجاد تعريف للكرامة من خلال تأمل كلام شيخ الإسلام في الكرامة في كتابه الفرقان وغيره، فتحصل لي من ذلك التدبر أن الكرامة اصطلاحا خارق للعادة في العلم أو القدرة أو الغنى، يجعله الله للولي لإقامة الحجة في الدين أو لحاجة المسلمين أو غير ذلك. الكرامة اصطلاحا خارق للعادة في العلم أو القدرة أو الغنى، يجعله الله للولي لإقامة الحجة في الدين أو لحاجة المسلمين أو غير ذلك. شرح التعريف: أولا، قولنا خارق للعادة، الكرامة تخرق فيها العادة، فما أكرم الله عز وجل به عباده الصالحين ولا خرق للعادة فيه فهو كرامة لغة، ولكن ليس كرامة اصطلاحا. ثانيا، قولنا في العلم أو القدرة أو الغنى، عرفنا أن الكرامة خارق للعادة. خارق للعادة في أي شيء؟ خارق للعادة في العلم أو القدرة أو الغنى. بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات وفي الفرقان، فقال رحمه الله تعالى: وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. وقال في غير الفرقان: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وإن شئت أن تقول العلم والقدرة، والقدرة إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغنى، والأول أجود. شرح هذا: الخارق للعادة إما أن يخرق العادة في العلم بأن يعلم الولي ما لم يعلمه غيره، وهذا العلم إما أن يكون بأن يسمع ما لم يسمعه غيره فيسمى مخاطبات، وإما بأن يرى ما لم يره غيره فيسمى مشاهدات، وإما بأن يعلم ما لم يعلمه غيره فيسمى مكاشفة، وهذه كلها تسمى مكاشفات ومكاشفة. القدرة بأن يقدر على ما لم يقدر عليه غيره، لم تجري العادة في أن يقدر الإنسان على هذا الفعل. الغنى بأن يستغني عما لم تجري العادة أن يستغني الإنسان عنه. والأمثلة كثيرة، إذا أردنا أن ننظر في الكرامات التي نقلوها عن الصحابة والتابعين نجد لهذا أمثلة، وأنا سأمثل بمثال للعلم وبمثال للقدرة وبمثال للغنى، وقد انتقيتها على عجل. نمثل بأمثلة، وإذا أردنا أن نمثل للأنواع التي ذكرها رحمه الله تعالى، فمن أمثلة الكرامات العلمية أن يسمع ما لا يسمعه غيره، كما كان عمران بن حصين يسمع تسليم الملائكة. فعمران بن حصين كانت الملائكة تسلم عليه، وكان يسمع تسليم الملائكة، فهذا من الكرامات العلمية لأنها متعلقة بسماعه لما لم يسمعه غيره. ومن أمثلة القدرة ما كان من خالد بن الوليد، فإنه حاصر حصنا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره، قدر على ما لم تجري العادة في أن يقدر عليه البشر. ومن أمثلة الغنى ما ذكره شيخ الإسلام عن أم أيمن، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورثها من أبيه وأعتقها عندما تزوج خديجة، فإنها خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته، فإذا دلو معلق، فشربت منه حتى رويت، وما عطشت بقية عمرها. الإنسان يعطش، فهذا دل على الغنى، أن يستغني الإنسان عما لم تجري العادة في أن يستغني الناس عنه. إذن التعريف: خارق للعادة في أي شيء، في العلم أو القدرة أو الغنى، يجعله الله للولي، يجعله الله للولي. رابعا: يجعله الله. فالكرامات بجعل الله عز وجل، ليست بكسب الناس، وإنما الناس يكسبون أسبابها، فالصلاح كسبي، يفعل الإنسان أسباب الصلاح، والكرامة تكون للصالحين، ولكن لا يشترط أن تكون الكرامة لكل صالح، فهو عليه فعل الصالحات، وأما فعل الكرامة فلا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. رابعا: للولي. قد سبق تعريف الولي، سبق تعريف الولي، وبينا أن الولي هو المؤمن التقي، وهذا قيد مهم في التعريف، وهو مميز من المميزات بين الخوارق الشيطانية والكرامات، فثم مميزات بين الخوارق الشيطانية والكرامات، منها هذا المميز. فتعرف هل هذا الخالق كرامة أم ليس بكرامة بمميزات، منها النظر في من حصل على يده الخالق، فإن حصل الخالق على يد صالح كان هذا من مؤيدات كون الخالق كرامة، وإن حصل الخالق على يد فاسق كان هذا مما يؤكد أن الخارق ليس كرامة. ومن هنا قال الليث بن سعد: لو رأيت المبتدع يمشي على الماء ما قبلته، لو رأيت المبتدع يمشي على الماء ما قبلته. فميز بأي شيء؟ ميز الخارق بحال من حصل على يديه الخارق. قال الشافعي لما سمع كلام الليث بن سعد ونقل له قال لقد قصر، أما لو سمعته، أما لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته. إذن هذا ضابط استعمله السلف في التمييز بين الخوارق الشيطانية وكرامات الأولياء، وهو النظر إلى حال من حصل على يديه الخارق. وهذا ما فوته شيخ الإسلام فبينه في مواضع، منها قوله في الفرقان: وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم، ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم، ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. إذن هؤلاء الذين تحدث لهم الخوارق لابد فيهم، إن كانوا على غير، إن كانت هذه الخوارق خوارق شيطانية، فلا بد فيهم من الخصال والمعاصي ما يتبين به حالهم وأنهم ليسوا صالحين. فبذلك نميز بين خارق يجعل للولي وخارق يجعل للفاسق. عموما المراد بيان التعريف، قلنا يجعله الله للولي. خامسا لإقامة الحجة في الدين أو لحاجة المسلمين. في هذا القدر من التعريف بيان الحكمة من جعل الله تعالى الخارق للولي، وأن الخارق لتأييد الولي بإقامة الحجة في الدين أو لحاجة المسلمين، وهذا بيّنه شيخ الإسلام في مواضع، منها قوله: فأولياء الله المتقون بمحمد صلى الله عليه وسلم فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين، وخيار أولياء الله وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على الكرامات التي هي لحجة في الدين أو لحاجة المسلمين كثيرة، منها من أمثلة إتيان الكرامة للحجة في الدين الغلام الذي أظهر الله له الحق بقتل الدابة، وحادثته معروفة مشهورة. ومن ذلك أن الحاكم لم يستطع أن يقتله إلا بعد أن قال بسم الله رب الغلام، فهذه كرامة لإظهار الحجة في الدين. والكرامات التي لحاجة المسلمين كثيرة، منها ما وقع لمريم من هز الجذع، وتكلم ولدها عيسى، وتكلم الصبي في تبرئة جريج العابد، فهذا كله لحاجة المسلمين، وهناك أمثلة كثيرة. قلت في التعريف خوارق للعادة في العلم والقدرة والغنى يجعلها الله للولي لإقامة الحجة في الدين أو لسد حاجة المسلمين أو غير ذلك، لأن الحكمة من الكرامة والغرض من الكرامة ليس محصورا في إقامة الحجة سد الحاجة ليس محصورا في هذا، بدليل أن من الكرامات ما لم يظهر فيه لا إقامة الحجة ولا سد الحاجة، فمن الكرامات ما يظهر أنها لمجرد الإكرام، مثل عمران بن حسين عندما كان يسلم عليه، عندما كانت الملائكة تسلم عليه، هل هذا لحجة في الدين أو لحاجة؟ هذا يظهر منه أنه لمجرد الإكرام. مثل سلمان الفارسي وأبو الدرداء أكلا من صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، فتسبيح الصحفة أو تسبيح ما فيها هل هو لحجة في الدين أو لحاجة المسلمين؟ لا يظهر فيه هذا. إذن من الكرامات ما يكون والله أعلم لمجرد الإكرام، لذلك أضفت في التعريف أو غير ذلك، وهذا أيضا يستفاد من تمثيل شيخ الإسلام ويستفاد من بعض كلامه. فشيخ الإسلام بيّن أن الكثير من الصالحين كانوا يتوبون من الكرامة ويسألون الله أن يرفعها عنهم. لماذا؟ ابتلاء، لأنهم يخشون كونها ابتلاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام، وسيأتي هذا في مسألة، أن الكرامات منهم من يستعملها في غير طاعة الله وفي معصيته فتكون عليه وبالا، وحينئذ الكرامة لا ينحصر المقصود منها في إقامة الحجة أو سد الحاجة، بل قد تكون ابتلاء وقد تكون لمجرد الإكرام. فقولي وغير ذلك بينت منه أن خرق العادة للصالح لا ينحصر المقصود منه بإقامة الحجة وسد الحاجة، ولم أحصر المقصود في أمور معينة لأني لم أستوعب المقاصد من الكرامة ولم أقف على مجهود لأحد يزعم استيعابها. فتلخص لنا من التعريف ما يلي: الأول بيان كون الكرامة خارقة للعادة، الثاني بيان كون خرقها للعادة يكون في أحد ثلاثة أمور: الأول العلم، الثاني القدرة، الثالث الغنى. الأمر الثالث أنها تكون للأولياء، الرابع أن الكرامة ليست في مقدور العبد وإنما أمر يجعله الله تعالى له، الخامس المقصود من إجراء الكرامة على يدي الولي وأن إجراءها على يديه لإقامة الحجة في الدين أو لسد حاجة المسلمين أو لغير ذلك. المسألة الثانية: أقسام أهل القبلة باعتبار الإيمان بالكرامات. أقسام أهل القبلة باعتبار الإيمان بالكرامات. بيّن شيخ الإسلام أنهم من حيث الجملة على ثلاثة أقسام: الأول أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بخوارق العادات، يؤمنون بآيات النبيين وكرامات الصالحين وعجائب السحرة والمشعوذين، ويفرقون بين هذا كله بفروق صحيحة. الفريق الثاني المعتزلة وابن حزم وغيرهم، هؤلاء يرون أن الخارق هو دليل النبوة، فإذا ثبت الخارق لغير النبي اختلط دليل النبي بغيره فالتبس دليل النبي، فمن هنا نفوا كرامات الصالحين وخوارق الشياطين وأثبتوا الآيات، وأثبتوا آيات الأنبياء. القسم الثالث، الفريق الثالث، الأشاعرة والمتصوفة والمتصوفة كما هو معلوم دخلهم علم الكلام، فهؤلاء أثبتوا آيات النبيين وأثبتوا عجائب السحرة والكهان والشياطين وأثبتوا كرامات الصالحين، ولكن لم يجعلوا فارقا مميزا بين هذا كله، فخلطوا في الباب تخليطة. وجعل غلاة الصوفية مجرد الخارق كرامة ودليلا على الولاية، ومن هنا أثبتوا ولاية الكفار، وأثبتوا ولاية لمجانين، وأثبتوا ولاية لأطفال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء، ومنهم من يظن أن كل ما كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل، إلى آخر ما قال. هذا كلامه من الفرقان، وكلامه في النبوات أوضح. إذا أردنا أن نناقش المعتزلة فماذا نفعل؟ المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة يثبتون آيات النبيين وينفون خوارق السحرة والكهان وينفون الكرامات. فإذا أردنا أن نناقش المعتزلة فعلينا إثبات ما يلي: أولاً، إثبات الكرامات، وهذا نجده عند شيخ الإسلام في الفرقان، فقد ذكر جملة من الكرامات وسأذكر شيئا منها. ثانيا، إثبات خوارق السحرة والكهان، وهذا واضح، وقد ذكر أيضا شيخ الإسلام في الفرقان جملة منها. ثالثا، أن نبين الفروق الصحيحة بين آيات النبيين وكرامات الصالحين، وهذا تعرض له شيخ الإسلام في النبوات ولم يتعرض له في الفرقان، وسأذكره لأهميته. رابعا، أن نبين الفروق الصحيحة بين كرامات الصالحين وخوارق السحرة والكهان، وهذا بينه شيخ الإسلام في الفرقان وستعرض له أيضا في هذا التقريب. هذا ما نحتاجه للرد على المعتزلة، ومن أدركه أدرك به الرد على الأشاعرة وغلاة الصوفية الذين يثبتون المعجزات والكرامات وخوارق السحرة والكهان، ولكن لم يهتدوا للفروق الصحيحة بين هذا كله. المسألة الثالثة: في ذكر عدد من كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين. أنا صرت إلى ذكر كرامات الصحابة والتابعين لأن هذا ما ذكره شيخ الإسلام، وإلا فإن الأولى، وهو ما ذكره شيخ الإسلام في غير الفرقان، أن تبين الكرامات الواقعة في القرآن، فثم كرامات واقعة في الأمم قبلنا وذكرها الله عز وجل في القرآن. فمريم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ولية وليست نبية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. يقول أهل العلم المفسرون: كان يجد عندها طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء. أصحاب الكهف ما وقع لهم كرامة، ذو القرنين اختلف أهل العلم في نبوته، فمنهم من قال نبي ومن قال هو غير نبي فهو ولي، وما وقع له كرامة.
وأمثلة كثيرة في القرآن. فأنت إن أردت أن تناقش أحدهم في إثبات الكرامات فابتدئ معه بما في القرآن. شيخ الإسلام ذكر كرامات كثيرة في الفرقان، أقرأها قراءة سريعة. قال رحمه الله تعالى: وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظل فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان من صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط فلما افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما كان قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع وقال عروة فيرون الملائكة رفعت. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشربه فلم يضره. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل الجبل، فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله، إلى آخر ما قال. ذكر كرامات كثيرة، وفي آخرها قال: وهذا باب واسع، وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع، وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. المسألة الرابعة في ذكر شيء من الأحوال الشيطانية والفرق بينها وبين الكرامات. قد ذكر شيخ الإسلام جملة من الأحوال الشيطانية في الفرقان، أذكر شيئا قليلا. قال: وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهان. والكهان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، إلى آخر ما قال. أيها المكرمون، أرى أن الوقت يعني مضى سريعة، فأنا لن أذكر هذا لأنه واضح، فأقتصر. يعني كلنا نعرف الأحوال الشيطانية هذه، نراها ونسمع بها الآن. ف فيعني التكذيب بها تكذيب المعتزلة تكذيب بالواقع الملموس المحسوس. عموما كلام شيخ الإسلام معروف وكلام غيره معروف. كيف نفرق؟ كيف نفرق؟ هذا المهم. ما هو الفرقان بين الأحوال الشيطانية وبين كرامات الصالحين؟ كيف نفرق؟ نفرق من جهتين أذكرهما ثم أقرأ كلام شيخ الإسلام سريعا. عندنا أكثر من جهة لكن أنا سأقتصر على جهتين. الجهة الأولى من جهة ما تحصل به الكرامة وما يحصل به الخارق الشيطاني. فالكرامة تحصل بماذا؟ بالصلاح، والخارق الشيطاني يحصل بالفساد والإفساد. إذن هذه الجهة الأولى، فالمعاصي هي الجالبة للخوارق الشيطانية ومباشرة القاذورات إلى آخره، والصالحات هي المحصلة لكرامات الأولياء. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية من جهة ما يستعان بخارق الولي عليه، وما يستعان بالخارق الشيطاني عليه. فخارق الولي يستعان به على إقامة الحجة في الدين أو حاجة المسلمين، والخارق الشيطان يستعان به على فعل الإفساد والظلم والمعاصي. فخارق الولي تجد أن سببه الصلاح، وأن الولي يستعين به على ما هو خير، وخارق الشيطان تجد أن من حصل على يديه قد بذل أسبابا هي من الفساد، ثم هو يستعين بالخارق الشيطاني على الفساد والإفساد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. واضح أيها المكرمون؟ نقتصر على هذا الفرق. وقد ذكرت لكم قبل فرق، وهو النظر إلى حال من حصل على يديه الخارق. المسألة الخامسة: كرامات الأولياء حصلت باتباعه صلى الله عليه وسلم، فهي من معجزاته. وهذا يقرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة. فكرامات الأولياء هي آيات للأنبياء، لأن الأولياء يقولون: لم تحدث لنا هذه الكرامة إلا باتباع الأنبياء. فحدوث الكرامة لهم لاتباعهم الأنبياء دليل على صدق الأنبياء، إذ أكرمهم الله عز وجل لاتباعهم الأنبياء. يقول شيخ الإسلام: الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء خوارقهم من معجزات الأنبياء، فإنهم يقولون: نحن إنما حصل لنا هذا باتباع الأنبياء. فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياء، فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء، وهي أيضا من معجزاتهم. أنا سأختصر لأني إن فصلت ربما نحتاج إلى درس ثالث، ويكفينا درسان. المسألة السادسة في ذكر الفروق بين كرامات الأولياء وآيات الأنبياء. هذه المسألة ما تعرض لها شيخ الإسلام في الفرقان، وإنما تعرض لها في النبوات، فأذكر بعض الفروق. قال رحمه الله تعالى: الكرامات معتادة في الصالحين منا ومن قبلنا، ليست خارقة لعادة الصالحين، وآيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين. إذن من الفروق بين كرامات الصالحين وآيات النبيين أن آيات النبيين ليست معتادة في الصالحين، بخلاف كرامات الصالحين فإنها معتادة في الصالحين. ويبين هذا أن آيات الأنبياء نوعان: آيات كبرى وآيات صغرى. الآيات الكبرى هذه غير معتادة في الصالحين، مثل انشقاق القمر ومثل إنزال الكتب، فهذا أمر غير معتاد في الصالحين، ومثل فرق البحر لموسى، ومثل الإسراء والمعراج، هذه آيات كبرى غير معتادة في الصالحين. وهناك آيات صغرى يشترك فيها الأنبياء والصالحون، إلا أن حظ الأنبياء منها أعظم، فهذه معتادة في الصالحين. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، يقول شيخ الإسلام: الكرامات تنال بالصلاح بدعائهم وعبادتهم، ومعجزات الأنبياء لا تنال بذلك ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها، قل إنما الآيات عند الله. النبوة اصطفاء، النبوة اصطفاء، ولكن الولاية والولاية الإنسان يعبد الله فيكون وليا، والولاية سبب للكرامة، فأنت تستطيع أن تبذل سبب الكرامة وهو الصلاح، بخلاف الآيات لا تستطيع أن تبذل سببها، لأن سبب الآيات ماذا؟ النبوة، والنبوة الصفاء. هناك فروق باطلة ذكرها الأشاعرة، وهذه مهمة أيها المكرمون، فروق باطلة ذكرها الأشاعرة ولم ينتبه بعض أهل السنة لبطلانها، فانتشرت بين أهل السنة، وقد نبهت عليها قبل، وهي مهمة جدا. منها أنهم يفرقون بين كرامة الولي وآية النبي، بأن آية النبي مصحوبة بالتحدي بخلاف كرامة الولي. يقول شيخ الإسلام: ومنها، أي كرامات الأولياء، ما يتحدى بها صاحبها أن دين الإسلام حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله. فيبين شيخ الإسلام أن الكرامات يقع فيها التحدي، كما أن الآيات يقع فيها التحدي، فلا يصح أن نجعل التحدي ضابطا في التفريق بين الكرامة والآية. ثم إن من الآيات ما هو لحاجة المسلمين فلم يقع فيه التحدي. والفرق الثاني أنهم يقولون: الكرامة يخفيها صاحبها بخلاف الآية، أي آية النبي لا يخفي الآية، وأما الكرامة فيخفيها صاحبها. يقول شيخ الإسلام مبين فساد هذا الفارق: ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها، وهذه كثيرة ومرت معنا، كإظهار العلاء بن الحضرمي من المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار أنها صارت عليه بردا وسلاما. المسألة السابعة: جعل الله الكرامة لصالح لا يعني تفضيله على سواه من الصالحين ممن لم يجعل الله لهم الكرامات، إذ الكرامة قد تكون بحسب الحاجة إليها. يقول شيخ الإسلام: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك. ذكرنا أن من الكرامات كرامات تكون لحاجة المسلمين، فمنهم من يبلغ من الإيمان قدرا عظيما لا يحتاج فيه إلى كرامة، ومنهم من يضعف إيمانه على أنه من أولياء الله، لكن إيمانه أضعف من إيمان غيره، فيحتاج لإيمان لكرامة يقويه الله عز وجل بها. فتقويته بالكرامة لا يعني أن إيمانه أقوى من إيمان من لم تأته الكرامة. ومن هنا يقولون إن الكرامات في التابعين أكثر من الكرامات في الصحابة، لأن إيمان الصحابة أكمل، فلم يكونوا يحتاجون من الكرامات ما يحتاج إليه التابعين. وهذا معنى قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقرره الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كانت في التابعين، أي الكرامات، أكثر منها في الصحابة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: ما بال الصحابة لم ينقل عنهم من الكرامات ما نقل عمن بعدهم؟ فقال: لقوة إيمانهم. المسألة الثامنة: في أحوال الناس في التعامل مع الكرامة. في أحوال الناس في التعامل مع الكرامة. أنا أختصر، شيخ الإسلام جعل الناس في التعامل مع الكرامة على ثلاثة أحوال. جعل الناس في التعامل مع الكرامة على ثلاث أحوال. الحال الأولى: من يستعين بالكرامة على الطاعة، وهذه حال الصالحين. الحال الثانية: من يستعين بالكرامة على بعض المباحات، وهذه حال الصالحين أيضا، ولكنها حال المقتصدين وليست حال السابقين. فالسابقون يستعملون الكرامة في ما يحبه الله ويطلبه، وأما المقتصدون فقد يستعملون الكرامة في المباحات. الحال الثالثة: من يستعمل الكرامة في المعاصي وفيما يكره الله سبحانه وتعالى، فيقول شيخ الإسلام: هذا يخرج من الولاية إن لم يتغمده الله برحمته، فيتوب من استعمال الكرامة في المحرم. وهذا أو كلام شيخ الإسلام في الفرقان طويل، وابن بالعز الحنفي رحمه الله تعالى كما هو معروف يأخذ كلام شيخ الإسلام ويرتبه ويختصره. قال ابن أبي العز الحنفي، أنقل لكم كلامه وأقتصر على كلامه، قال: فالخالق ثلاثة أنواع: محمود في الدين، ومذموم، ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. وله كلام غير هذا. المسألة التاسعة: غاية الكرامة لزوم الاستقامة. قال شيخ الإسلام: وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه، ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته، إلى آخر ما قال. وكلام شيخ الإسلام غاية الكرامة لزوم الاستقامة، المراد به والله أعلم الكرامة، المراد به والله أعلم الكرامة لغة لا اصطلاح، المراد به الكرامة لغة. فغاية الكرامة أن تلزم الاستقامة، غاية ما يكرمك الله عز وجل به، لا أن يجعل لك خارقا، ولكن غاية ما يكرمك الله عز وجل به أن يجعلك عبدا مستقيما على دينه. بذا تم هذا الجزء الثاني. وفي الختام أنبه على أمر، وهو أني قد سرت في هذا التقريب على أن مراد شيخ الإسلام من الفرقان هو بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الولاية والأولياء والكرامة، وبيان بعض الباطل الذي وقع من غيرهم، من الصوفية ومن غيرهم. فلم أذكر في هذا التقريب كلام شيخ الإسلام الكثير في بيان بطلان ما عليه الصوفية، لم أذكره، لأني اعتبرته استطرادا، لأن المقصود من هذا الكتاب هو بيان مباحث الولاية والكرامات عند أهل السنة والتطرق لمن خالفهم. ومن أعظم من عرف خلافه في هذا الباب هم الصوفية. فإذا تعرض شيخ الإسلام لنقد الصوفية في شيء لا أراه يتعلق بالكرامة تركته، هذا الذي سرت عليه. وربما يقرأ أحدهم الكتاب فيقول أنا أرى أن شيخ الإسلام يريد من هذا الكتاب الرد على الصوفية، وجعل الكلام حول الكرامات سبيلا للرد على الصوفية، وحينئذ فيرى الكلام على الصوفية مقصودا في الكتاب فيذكره. فمن نظر النظرة الأولى وافقني، ومن نظر النظرة الثانية قال فوتت بعض المهمات. فأنا فعلت ما رأيت، ولكل وجهة هو موليها. والله يوفقكم يا أخوان، وشكر لكم الحضور والاستماع، والله يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح.
جزا الله الشيخ على ما قدم، حقيقة من هاتين المحاضرتين النافعتين، نسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناته، ومن لديه سؤال فليتفضل.
فيك بارك الله. يعني يؤتى أكثر من كرامة، يؤتى كرامة في العلم، ويؤتى كرامة في القدرة، ويؤتى كرامة في الغنى.
يعني تقتصر على صفة واحدة؟
لا يشترط أن تقتصر، نعم، ولا يشترط أن توجد كلها. قد يجعل له خارق في العلم، وقد يجعل له خارق في القدرة فقط، وقد يجعل له خارق في الغنى فقط، وقد يجمعها الله عز وجل لها له كلها.
نقدر نقول مثل الأنبياء؟
نعم، هو مثل الأنبياء. هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع لم يذكر الأولياء أصلا فيه، ولكن في الفرقان كلامه شامل للأنبياء والأولياء، وهذا ما فهمه ابن أبي العز الحنفي، وهذه طريقة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهي طريقة نافعة. يذكر كلام شيخ الإسلام فيختصره ويضيف إليه إضافات من فهمه تعينك على فهم كلام شيخ الإسلام، وهذه حصلت معي في أكثر من موضع، منها هذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن آيات الأنبياء تكون خوارق في العلم والقدرة والغنى، لاحظت أن كلامه يشمل الكرامة وإن لم يسمي الكرامة. ماذا فعل ابن أبي العز؟ نقل كلام ابن تيمية واختصره وأضاف إيش إليه الكرامة. فأحياناً ابن أبي العز رحمه الله يختصر ثم يبين شيئاً من فهمه لكلام شيخ الإسلام. وقد فوتت مسألة مهمة تذكرتها الآن، وهي ذكرنا أن السلف يسمون آيات النبيين وكرامات الصالحين معجزات، فهل السلف كانوا يسمون آيات النبيين وكرامات الصالحين كرامات؟ الآن قلنا كانوا يسمون هذا وهذا معجزات، هذا بنص كلام شيخ الإسلام، فهل كانوا يسمونها كرامات فيقولون لآية النبي كرامة؟ هذا يدخل في هذا الذي تحدثنا حوله. لشيخ الإسلام كلام يفهم من هذا، جاء ابن أبي العز الحنفي رحمه الله فذكر كلام شيخ الإسلام وأضاف الكرامة، فبين أنهم كانوا أيضا يسمون الآيات كرامات. وهذا وقفت في أكثر من موضع في شرح الطحاوية، أجد أن ابن أبي العز رحمه الله يذكر كلام شيخ الإسلام ويضيف شيئا من فهمه، وفيوضح لك شيئا مشكلا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكلام ابن أبي العز موجود، إذا أنتم عادي عندكم طول شوي نقرأ كلام،
خذ راحتك فيه.
طيب، في شيء بعد يا أخوان؟
السلام الله إليك شيخ.
وإليك. أن الكرامة يستخدمها الولي الأعمال الصالحة كذلك في المباح، كيف يستخدمها في المعاصي؟
المعاصي كأن يجد في نفسه عجبة، يعجب فيستعملها فيها، أو يعد نفسه وليا ويصرح بهذا، أنا حصل لي خارق فأنا إذن من الأولياء، فهذا يكون من ماذا؟ من المعاصي. وهناك صور أيضا. سم طيب صح صح بلى.
ألا يكون هناك وجه صحيح في قصره على الأنبياء فقط؟
كيف؟
أن يقال أن التحدي لإثبات نبوة النبي يكون مراد أهل السنة في قصر التحدي على معجزات الأنبياء لإثبات نبوته.
هم يريدون هذا؟ أهل السنة عندما يذكرون التحدي يذكرون التحدي أي على ألا تستطيعوا معارضتها، يعني أنها إيش؟ ما تعارض. وأما الآية من حيث هي إنما هي للدلالة على نبوة إيش؟ النبي. ولكن عندما يذكرون قيد التحدي يذكرونه ليبينوا أنه يتحداهم بألا تستطيعوا أن تعارضوها بالإتيان بمثلها. أما القيد الذي ذكرته هو دعوى النبوة، هم أيضا يضيفون قيدا، هذا مما يدلك على أن القيدين مختلفان وليس قيدا واحدا. هم يذكرون أن الآية مصحوبة بالتحدي ودعوى، إذن عندنا أمران، بينما الكرامة غير مصحوبة بالتحدي ولا دعوى النبوة. فيقول لهم شيخ الإسلام أيضا في هذا أن ليست كل الآيات مصحوبة بدعوى النبوة، يعني حتى هذا الذي نذكره الآن ليست كل الآيات. يقول لهم علامات الساعة من آيات الأنبياء وهي نائية عنهم بعد موتهم، فهي ليست مصحوبة بدعوى النبوة. والإرهاص الذي يكون بين يدي النبي بين يدي قبل بعثته نبيا، الإرهاص يسمونه الإرهاص، أيضا هذه العلامات يعدونها من آيات الأنبياء وليس معها دعوة النبوة. وقد يحدث الله عز وجل للأنبياء آيات لا يعلمون بها، فهي غير مصحوبة أيضا بدعوة النبوة، ولم يحتج بها الولي النبي على نبوته. إذن دعوة النبوة هو أصلا قيد إيش؟ باطل، والتحدي قيد باطل. ثم ليست كل، إذا اشترطنا في الآية التحدي أخرجنا آيات للأنبياء عن كونها آيات. فشيخ الإسلام يقول لم يثبت التحدي إلا بالقرآن، والقرآن لم يتحدى الله عز وجل به إلا بعد أن زعموا أنه قول بشر. آيات كثيرة، لذلك هو يقول شيخ الإسلام، وهذا واضح في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول آياته ليست كلها للتحدي ولم يتحدى إلا بالقرآن، بل آياته لإقامة الحجة في الدين، هذه فيها نوع تحدي، ولحاجة المسلمين. يأتونه ويريدون تكثير الطعام فيكثره لهم، يريدون طعاما فيكثره فيوجد لهم طعاما بآية، يأتونه ويريدون ماء فيوجد الله عز وجل على يديه ماء بآية، هذه لم يتحدى بها ولا يوجد فيها تحدي، وإنما هي لحاجة ماذا؟ المسلمين. الله يفتح عليك أخير. الله يوفقكم يا أخوان، شكر الله لكم حسن استماعكم، جزاك الله خير.